بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم اليوم في أولى حلقات هذا البرنامج الطيب المسمى طبيبك في رمضان، والذي نلتقيكم فيه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من نابلس يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، حيث نلتقي في هذه الحلقة وفي كل حلقة بطبيب نتناول الحديث عن موضوع طبي ذا صلة بالصيام. بداية أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك، وأسأله تعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه ويجعلنا من عتقائه من النار. في هذه الحلقة اخترنا أن نتناول الفتاوى الطبية في رمضان، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن أطباء كنا أم مرضى نتعرض لكثير من المواقف الطبية، نقف أمامها حائرين، نحتاج إلى من يفصح لنا في شأنها رأي الشريعة الإسلامية حتى يتقبل الله منا صيامنا ونكون بذلك من المطمئنين. معنا اليوم أحد علماء فلسطين، فضيلة الدكتور عبد الله أبو وهدان، رئيس قسم الفقه والتشريع في كلية الشريعة جامعة النجاح الوطنية. أهلا وسهلا بك دكتور، وتقبل الله طاعتكم. الله يحييك دكتور. فضيلة الدكتور، هناك كثير من المواقف قد نتعرض لها في مستشفى أو في البيت، سواء كان من طرفي كطبيب أو من طرف المستمعين كمريض، هذه المواقف نحتاج فيها من الإفصاح عن رأي الشريعة الإسلامية فيها حتى يتبين لنا صحة الصيام ونكون بذلك من المطمئنين. كما ذكرنا كثير من المواقف قد نتعرض لها، نتناول بعضا منها في هذه الحلقة. بداية، في مجتمعنا الفلسطيني كثيرا نتعرض إلى الإصابات والحوادث السير، إلى الاعتداءات وما شابه، فقد يتعرض الصائم إلى إصابة بليغة تؤدي به إلى فقد جزء من الدم، يحتاج إلى أخذ وحدات من الدم، أو قد يحتاج إلى أن يجد من يتبرع له بهذا الدم. وكذلك قد يصاب بعضهم بالإغماء، سواء كانت نتيجة إصابة الرأس أو كانت نتيجة تعرضه لموقف طبي كهبوط الضغط أو ما شابه. وقد يتعرض أحدهم إلى النزف، فإن ينزف كميات كبيرة من الدم سواء كان عن طريق الأنف ما يسمى الرعاف أو غير ذلك. نريد أن نعرف دكتورنا العزيز صحة الصيام في هذه المواقف، وماذا تقول للمستمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. الصوم كما يعلم كل مسلم هو ركن عظيم من أركان هذا الدين الحنيف، وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث القدسي: هو لي وأنا أجزي به. ولهذا موضوع الصيام هو موضوع مهم جدا، وفيه كثير من الأحكام التي يتعرض لها كثير من الناس، وخصوصا أن حاجات الناس غير منتهية. ولهذا يتناقل كثير من الناس في رمضان الحديث عن الأمور التي تفطر الصائم، ونسمع من المشايخ كثيرا من ذلك، كقولهم إن القطرة تفطر الصائم، وأن الحقنة تفطر الصائم، وأن التحميل تفطر الصائم، حتى وصل بعضهم إلى القول أن من أدخل إصبعه في دبره يفطر أو يفطر ونحو ذلك. فما هو الصحيح في هذه الأمور؟ ما هو الضابط في مثل هذه القضايا وأمثالها؟ فهل تعتبر مفطرة للصائم أم لا؟ الحقيقة أن الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ما يفطر الصائم هو الطعام والشراب والجماع. ومعلوم أن الطعام والشراب يتناوله الإنسان منفذه الطبيعي وهو الفم، فما كان طعاما أو شرابا ودخل من المدخل الطبيعي فلا شك أنه يفطر الصائم. وقد اجتهد فقهاء الإسلام في الأمور المفطرة للصائم، وذكروا حقيقة أشياء كثيرة من المفطرات، حتى صارت كتب الفقه طافحة بها على اختلاف في المذاهب في كل منها. والصحيح الذي يطمئن إليه القلب وتؤيده الأدلة الصحيحة من أنه ليس كل ما كتب في كتب الفقهاء يعتبر من الأمور المسلم بها. نعم، رحمهم الله اجتهدوا، لكن الأصل هو التضييق في المفطرات وعدم التوسع فيها لعدم ثبوت الأدلة على أن كثيرا مما عده الفقهاء من المفطرات يعد مفطرا بغض النظر من أين دخل. فمثلا بذكر: إذا احتقن الصائم بدواء فإنه يفطر، بل قال بعضهم: إذا استنجى الصائم فأدخل إصبعه في دبره أفطر، وإذا اكتحل أفطر، إلى آخره. وهذا الكلام حقيقة غير مسلم به وغير معقول. ليه؟ لماذا؟ لأن الصيام مما يبتلى به عامة الناس في دين الإسلام، ولو كانت مثل هذه الأمور مفسدة للصوم لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما مفصلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، والأظهر من أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام هذه أنا أريد أنا هذه القضية أن أركز عليها، فإن الصيام في دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله عز وجل ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فمثلا القضايا التي طرحتها يا دكتور اللي هي قضية مثلا
النزيف
يعني نزيف الدم مثلا،
التبرع بالدم،
يعني التبرع بالدم الحقيقة أو أخذ الدم وحدات من الدم الذي يطمئن إليه القلب والذي ما قاله الفقهاء المعاصرون بأنه لا يفطر الصائم
ولا يفطر المتبرع حتى.
ولا يفطر المتبرع إلا كما ذكر بعض العلماء بعض الضوابط أنه إذا دخل في الجوف فإنه في هذه الحالة يفطر الصائم ويجب عليه القضاء فيما بعد.
في حالة كان هناك حالة رعاف وكان ينزف بشدة ودخل جزء من في جوفه، ماذا
إذا دخل إلى الجوف يجب عليه أن يقضي هذا اليوم ويستمر في صومه،
يستمر في الصوم ويقضي،
نعم، ويقضي هذا اليوم والله أعلم.
حالات الإغماء كما ذكرنا دكتورنا الكريم،
الحقيقة حالات الإغماء يعني الفقهاء تكلموا عنها كلاما طيبا في رمضان وقاسوا عليها العلماء المعاصرين اللي هي قضية التخدير. يعني فذهب بعض المالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أن المغمى عليه لا يصح صيامه ويجب عليه القضاء لأن الصوم هو الإمساك مع النية، لكن الحنفية حقيقة في قولهم وأنا أرجح هذا القول قالوا بصحة صومه لأن الصوم عبارة عن إمساك ونية وقد وجد، أما فقدان الوعي فهو كالنوم فلا يضر، لكن هنا اشترطوا أن يكون قد نوى الصوم وبدأ بالصوم، لكن إذا أغمي عليه قبل ذلك فإنه يجب عليه
قد نوى الصيام. نعم. سؤال، هل لمدة اليقظة أو مدة الإغماء لها دور في تأثير الحكم الشرعي؟
طبعا مدة الإغماء ألا يكون الإغماء مستمرا يعني طوال رمضان، يعني إذا إنسان أغمي عليه كل الشهر فهذا قطعا يجب عليه أن يقضي هذا الشهر.
لكن نفرض دكتورنا العزيز، نفرض أن شخص قد تعرض للإغماء لفترة مثلا قبيل الإفطار بساعة ثم استيقظ بعد
لا شيء
دخول
عليه
وقت الإفطار،
صيامه صحيح، صيامه صحيح إن شاء الله تعالى ولا شيء عليه،
فيما لو نوى الصيام وتعرض
وأغمي عليه لفترة طويلة جدا لأكثر من 5 ساعات أو 6 ساعات فلا شيء عليه،
شريط أن يكون قد نوى
هذا الصيام. على رأي الحنفية وأنا أرجح هذا الرأي لأنه النية موجودة لكنه أغمي عليه ليس بإرادته وإنما بغير إرادته.
بالنسبة للبنج تطرقنا لذلك، إذا قياسا حكم الإغماء يمكننا القول أن
نعم، يعني لو أجرى الصائم عملية جراحية وبقي مخدرا طوال النهار فإنه على قول الجمهور يجب عليه القضاء، لكن على رأي الحنفية فصيامه صحيح.
وترجح رأي الحنفية
وأنا أرجح رأي الحنفية،
بارك الله فيك.
لكن أنا يعني بس أركز على نقطة مهمة أن معظم العمليات الجراحية الآن لا تأخذ وقتا طويلا
بالطبع.
يعني كما هو المعروف يعني بجوز أكبر عملية جراحية تأخذ 3 ساعات أو 4 ساعات
حتى لا تتجاوز ذلك
أو حتى لا تتجاوز ذلك، يعني
وإن كانت
أنا أقول المستحب لهذا المريض أن يفطر، المستحب له أن يفطر لأنه عذر عذره الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، لكن إذا صام فلا شيء عليه.
قد يكون ذلك في خصوص عمليات الطارئة، لكن هناك عمليات مبرمجة تكون فقط لحالات بسيطة وليست فيها تأثير على صحة المريض، فهل تحبذ الصيام لهؤلاء الأشخاص؟
والله أنا أقول كما يعني ذكر ابن حزم حسب ظاهر الآية القرآنية: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. المريض الذي يخشى على نفسه الأفضل والأولى أن يفطر ومن ثم بعد ذلك يقضي لأن الله عز وجل رخص له ولا يؤاخذه على هذا الإفطار، لكن هنالك بعض الناس يعني يريد حقيقة أن يصوم ويتحرج من الإفطار ويقول بعض العبارات أنه في حياتي كلها لم أفطر، لماذا أفطر هذا اليوم؟ فبالتالي نقول له أنه صيامه صحيح ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى،
بارك الله فيك،
لكن بشرط أن الطبيب ينصح بذلك بأنه لا يؤثر على صحته وأنه ليس بحاجة إلى كذا وإلى آخر من الكذب.
بالطبع.
نعم.
أعزائنا المستمعين، نعود إليكم بعد فاصل قصير.
لو في شيء تعبك قلها يا رب من قلبك تداوي بالأمل جرحك طبيبك جاي يوصف لك يشاركك بالشفاء فرحك سلامتك.
مستمعينا الكرام نعود من جديد لنواصل الحديث في هذه الحلقة. فضيلة الدكتور ننتقل الآن إلى موضوع المرأة الحامل والمرأة وقضاياها مخصصة بالأمور الطبية. قد يسأل البعض عن الفحص الداخلي للمرأة الحامل وغيرها أثناء الصيام وما قد يترتب عن ذلك من نزول دم نتيجة جرح إثر الفحص، ويكون عادة من القنوات الخارجية ما يسمى المهبل وليس من الرحم كما هو الحال في حالة الحيض أو الولادة، وكذلك قضايا النزف للمرأة الحامل فقد تنزف إحداهن في فترة حملها أو ينزل عليها ما زي ما يقولوا سائل الرأس تاع الجنين. فهل تستطيع إكمال صيامها وهل يعد هذا الصيام صحيحا أم عليها الإفطار؟ فما رأيك في ذلك؟
بالنسبة لسحب الدم لا يفطر الصائم، وإذا أصيب الإنسان بنزيف وهو صائم فلا يبطل صومه، لأن خروج الدم حقيقة من الإنسان سواء كان من الفم أو الأنف أو الوجه أو الرأس لا يؤثر على الصيام إلا إذا دخل الجوف، كمن خلع ضرسه فنزل الدم إلى جوفه فهذا حقيقة يبطل الصوم وما عداه فلا. هل الفحص المهبلي يعني نتكلم عنه أنه بالنسبة للمرأة يبطل الصيام؟ الحقيقة الذي عليه إجماع العلماء المعاصرين بأنه لا يبطل الصوم لأنه خارجي وليس له علاقة في الجوف، وكذلك الفحص الشرجي للمريض كذلك لا يبطل الصوم. هذا يعني ما يطمئن إليه القلب، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
لكن إن تعرضت المرأة لآلام المخاض وبدأ بنزول دم ما يسموه بالبشارة وعلامات بداية المخاض، هل
يعني احنا نقول دائما للنساء ولأمهاتنا ولأخواتنا أنه يعني معذورة أن تفطر، يعني وخصوصا هي في مرحلة قد تكون هذه المرحلة خطيرة جدا وخصوصا مرحلة الولادة، فالأولى لها والأفضل لها لأنها بعد الولادة بحاجة إلى سوائل وإلى آخره وكما يذكر الأطباء، وأنا أعتقد هذا الأمر يرجع إلى الطبيب الأمين الحاذق بأنه ينصح المرأة بأن تفطر. ففي هذه الحالة الواجب عليها إذا كان يؤثر على صحتها هذا الصيام فالواجب عليها أن تفطر، لأنه صحة الأبدان حقيقة كما ذكر بعض العلماء مقدمة في مثل هذه الحالات على صحة الأديان وليس على إطلاقها، لأن مثلا الجهاد في سبيل الله مقدم على صحة البدن، لكن احنا نتكلم عن هذه القضايا التي يمكن قضائها والتي فيها سعة، وأن الله سبحانه وتعالى رخص للمسلمين في قضاء هذه الأيام، فبالتالي يوجد سعة في قضاء مثل هذه الأيام، فالأولى والأحسن للمريض أن يفطر وأن لا يعرض نفسه للمشقة.
يعني يعتبر دم النازل لألام
المخاض لا شيء فيه، لا شيء عليها، لا يعتبر صيامها صحيح ولا قضاء
لا
عليها.
يعتبر من الدم مثلا كالنفاس أو
لا 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 ليس لا لا.
طب متى نستطيع أن نقول أنها دخلت فترة النفاس؟ بعد وضعها
هذا بعد وضع الحمل، بعد وضع الجنين،
والآن يعتبر فترة النفاس وهذا يجب فيه الإفطار
ولا يصح هذا يعني عذر من الله سبحانه وتعالى، ولا يصح الحيض والنفاس لا تصح الصيام فيه، وإنما يجب عليها أن تقضي بعد أن ينتهي هذا العذر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
دكتور ننتقل الآن للحديث عن بعض الأدوية واستخدامها في رمضان كالقطرات والحقن والتحاميل. أيضا هناك بعض المرضى يعانون من أزمة صدرية نتيجة تصلب في شرايين القلب وما شابه، فيضطر أحدهم حين شعوره بأوجاع في الصدر كأحدى علامات بداية الجلطة إلى وضع حبة تحت اللسان. طبعا هذه الحبة تنفذ خلال الشرايين التي تحت اللسان ولا تدخل الجوف، قد تدخل الجوف عفوا وليست قصدا، ما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك وما حكم صحة الصيام؟
هنالك قضايا كثيرة جدا يتعرض لها الناس وتكون حقيقة من الأمور المشكلة على كثير من الناس، يعني مثلا قضية التحاميل الشرجية، مثلا أنا أذكر التحاميل الشرجية حقيقة لا تعتبر هذه مفطرة، وهذا ما ذهب إليه قرار المجمع الفقهي والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور وهب الزحيلي، لأنها مواد علاجية دوائية وليست بسوائل غذائية. في عنا قضية مثلا الحقن العلاجية اللي هي قضية اللي بتكون في الوريد أو بتكون في الجلد أو بتكون في العضل، الحقن بجميع أنواعها لا تفطر، وهذا رأي الشيخ محمد شلتوت ومحمد نجيب المطيعي والدكتور أحمد الشرباصي والقرضاوي وعليه المجمع الفقهي، لأنها ليست أكلا ولا شربا
وبعضهم فرقوا بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية، فقالوا أن الإبر التي يستغنى بها عن الطعام والشراب هي التي تفطر، لأنها بمعنى الأكل والشرب، وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي وابن عثيمين وابن باز، وهذا هو الرأي الراجح والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قضية
الحبة تحت اللسان،
اللي هي الحبة تحت اللسان
والبخاخ وغيرها،
والبخاخ مثلا قضية بخاخ الربو لا يفطر الصائم، وقد أخذ به كذلك ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وأبو زهرة ومحمد عقلة ومجمع الفقه الإسلامي، لأنه ليس في حكم الأكل ولا الشرب، وكذلك لا يصل إلى المعدة إلا القليل، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتتفتح، وإن هذا القدر الذي يصل إلى المعدة من هذه المادة لا يقارن بما يصل المعدة عن طريق المضمضة والاستنشاق. وبخاخ الربو هو يعني عالي بيستخدموها المرضى، وفيها سائل مصحوب بهواء، الأطباء بيعرفوها، مضغوطة بيكون فيها غاز خامل تدفع الهواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فتعمل كموسع قصبي تعود معه عملية التنفس لحالها الطبيعي، وتحتوي على ماء وغاز الأكسجين والمواد العلاجية التي يقصد بها أن تصل إلى الجهاز التنفسي. الراجح في هذه المسألة أنها لا تفطر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. في أن القضية اللي ذكرتها اللي هي الأقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب خصوصا،
والتي هي تذوب تحت
اللسان. فهذا القرص يوضع تحت اللسان ويبدأ بالتحلل بسرعة خلال دقائق، وتختلط باللعاب المخاطي في الفم إلى آخره، الأطباء يعرفون ذلك. المجمع الفقهي قال أن هذه الأقراص لا تفطر، لأنه لا يصل منه شيء إلى الجوف، وإنما يمتص دون أن يصل منه شيء إلى المعدة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
إذن نحن فقط في صدد القول أن ما يدخل الجوف من العلاجات،
نعم،
كالحبوب والشراب،
نعم،
هي المفطرة، وما دون ذلك ما أخذ بهدف العلاج ليس، نعم، بهدف التغذية يعتبر جائزا وتجوز فيه الصيام.
يعني أنا أتكلم نقطة مهمة جدا، أن الذي يؤخذ بقصد التغذية فهذا يفطر، أما الذي يؤخذ بقصد العلاج فلا يفطر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيك. ننتقل إلى سؤال آخر، ما هي الحالات المرضية التي يجوز فيها الإفطار؟ متى يصح للطبيب أن يأذن لمريضه بذلك؟ هل هناك شروط؟ قد تجد بعض الأطباء يتراخون في ذلك فيسمحون لمرضاهم بالإفطار دون ما الرجوع إلى ضوابط، دون ما وجود منهج يتبعونه. ممكن أنك تعطينا بس نصيحة وكلمة للأطباء.
المرض الذي يحصل معه للمريض، يعني هذا ضابط وضعوه العلماء، وهذا استقوم من الشريعة الإسلامية ومن مقاصدها، لأن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على النفس البشرية. المرض الذي يحصل معه للمريض مشقة غير معتادة من الصوم يعتبر عذرا يشرع معه الإفطار، وكذلك إذا كان الصوم يؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر الشفاء فهذا لا خلاف فيه بين العلماء من أنه يفطر. وينبغي أن يعلم نقطة مهمة جدا أخرى، أن الصوم إذا كان يؤدي إلى ضرر شديد أو خوف أو هلاك فإنه، نحن نتكلم مش عن مرض،
أيوه،
نتكلم عن الصوم الذي يؤدي إلى ضرر شديد أو خوف أو هلاك، فإنه في هذه الحالة يحرم عليه الصوم ويكون الفطر واجبا، وهذا ليس للمريض فقط، وإنما الصوم متى كان يؤدي إلى الحالة المذكورة فإنه يحرم مهما كان سببه، فليتنبه إلى ذلك. أما القول بأن مطلق المرض كما ذهب ابن حزم الظاهري فهذا يعني يبيح الفطر، فهذا غير مسلم به الحقيقة. نحن نحترم ابن حزم الظاهري، له آراء حقيقة نقدرها، لكن هذا الرأي هو خالف فيه جماهير العلماء، فهناك كثير من الأمراض والأوجاع لا تؤثر على الصائم، كمن به صداع مثلا أو ألم في يده ورجله ونحو ذلك، فهذه الأمور لا يجوز له أن يفطر. قال الشيخ ابن قدام المقدسي: والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد رضي الله عنه: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطيع. قيل: مثل الحمى. قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ لكن لا. حكي عن بعض السلف من أنهم أباحوا الفطر بكل مرض، حتى من وجع الإصبع وحتى من الضرس لعموم الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. ولكن هذا رأي مرجوح ولا يلتفت إليه، فالذي يطمئن إليه القلب هو الرأي الأول، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن النقطة اللي ذكرتها الأخرى، من أين نأخذ القرار بالإفطار في حالة المرض؟
أي نعم، أريد أن أتركز
الأصل حقيقة في الطبيب الذي يقبل قوله إذا أخبر المريض أن يفطر في رمضان، هو الطبيب المسلم الثقة. الحاذق في الطب. وقد قال جماعة من العلماء بأن الإسلام شرط في هذا الطبيب مع كونه حاذقا، فلا يقبل قول الطبيب غير المسلم، وهذا ما ذهب إليه الإمام النووي والشيخ البهوت الحنبلي. لكن هنالك رأي عند ابن تيمية تكلموا عن الطبيب الحاذق المتخصص حتى لو كان من أهل الكتاب، يعني من اليهود أو من النصارى. ليش؟ قال لأنه يعني في هذا المجال يؤخذ بقوله، لأنه يجوز أن نودع عنده مال وأن يعامل وإلى آخره. لكن أنا أقول خلاصة الأمر أن الطبيب المسلم الثقة، ويوجد الحمد لله في بلادنا أطباء متخصصون ثقات، يجب أن يؤخذ القول بالإفطار أو عدم الإفطار من هذا الطبيب المسلم المتخصص، فيجوز للمريض أن يأخذ بقوله ويفطر أو لا يفطر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
دكتور ختاما، في مجتمعنا العربي قد نجد كثيرا من المرضى خاصة كبار السن يصرون بل يكبرون على مواصلة الصيام وعدم الأخذ بالنصح الأطباء، فماذا تقول لهؤلاء الفئة وهل من كلمة لذلك؟
أنا أقول أن الشريعة الإسلامية جاءت رحمة للعباد وليست جاءت لتكون على رقاب العباد. الله عز وجل أرحم بعباده من عبادهم على أنفسهم، ولهذا الشريعة الإسلامية رخصت للكبير المسن الذي لا يستطيع الصوم أو الذي إذا صام يسبب له مرض ويسبب له إشكاليات صحية، فهذا الله سبحانه وتعالى عذره، فالأولى والأفضل والأحسن ألا يصوم، وإذا كان يستطيع أن يصوم في أيام أخرى فكان وبها، وإذا لم يستطع فعليه بالفدية إذا كان هذا العذر يكون معه طول العمر. الله سبحانه وتعالى
عنه. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلتك على هذه الحلقة الطيبة والمشاركة المباركة، جزاك الله كل خير. وأنتم أيها المستمعون الكرام، لكم مني ومن أسرة البرنامج كل التقدير والاحترام على حسن استماعكم، وإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة من برنامجكم طبيبك في رمضان، والتي سنتحدث فيها عن البرنامج الغذائي للسحور والإفطار. تقبل الله منا ومنكم الصيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.